Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eyyuhel sada, lekad halla vaktur rucu'i illa d-darsil fiqhi allazi kunna madina aleyhi fima qabla nuzuli hadihil jaiha ve kad ulima en el-metna allazi kana مادة هذا الدرس ومختصر الشيخ خالد رحمه الله، وسيكون الرجوع إلى حيث وقع الانقطاع، وسيمضى على نفس السنن من حيث المادة، لكن سيصار فيما سيستقبل من الدروس في هذا الفن على منهج سيعتنى فيه على وجه الخصوص بالصناعة الفقهية، لأن هذه الصناعة هي التي تمكن الدارس لهذا الفن من القدرة على التصرف المطلوب في الفهم والبناء والتقويم، ثم إن هذه الصناعة هي المقصودة أصلا من دراسة هذا الفن، والذي ظهر أن المضي عليه سيكون أفضل في هذا الباب هو المضي على خطوات أمر بها الشارع وأوجبها على الناظر في الفقه السعي إلى بناء الحكم على الوجه المطلوب شرعا. وفي هذا فإنه سيصر على أعمال سميها خطوات. العمل الأول، الخطوة الأولى، هو تصور المسألة التي فيها الكلام على وجهها الصحيح. هذا الأمر قد ينظر إليه بعض الناس بأنه لا يحتاج إلى ذلك الاهتمام، فإن كل من طرحت عليه المسألة فإنه يدركها على وجهها، وهذا غير صحيح. فإن المسألة قد تطرح بألفاظ لغوية معينة، ولكن هذه الألفاظ قد تكون مشتركة بين المعنى العامي المتداول وبين المعنى الاصطلاحي، والذي تلقاها دون أن يكون داريا بالمراد بها من ناحية الاصطلاح يذهب إلى أن المراد بها والمعنى المتداول، وبذلك يفهم المسألة على غير وجهها، وبذلك فإنه يجب أن يعتنى في هذه الخطوة الأولى ببيان المراد بالمصطلحات التي وردت في القول الفقهي المدروس على وجه بين واضح تام. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي بيان وضع الموضوع الذي وردت فيه المسألة، بيان وضعه الشرعي، لأن الموضوع أي موضوع كيفما كان له وضع شرعي يبين مقامه ومنزلته التي وضعه فيها الشرع. فالأوضاع التي عليها مواقع الأحكام كالأحكام هي على مراتب، فمن هذه المواضع ما تشدد فيه الشارع وفيها ما فيه التساهل، وفيه ما فيه صرامة حيث لا يمكن أن ينشأ فيها أي قول أو اجتهاد أو ما شبه ذلك، لأن الشارع جعله توقيفيا وهذا كما في العبادات. ومنه ما يمكن أن يزرى فيه على التعليل والتعقل كمثل في المعاملات. فإذا كان الموضوع نوعا من أنواع المعاملات فإنه يخص أيضا بنظرين يتبين به وضعه. فمثلا النكاح مبني على المكارمة، والبيع مبني على المكايسة والمشاححة، والعتق مبني على التشوف، والعقد النكاح مبني على خلاف الأصل، أصله في هذه الأمور التحريم، وهكذا. ولا بد أن يفرق هذا الناظر بين موضوع العزيمة وموضوع الرخصة، وهكذا وهكذا. يعني أي موضوع عرض له لا بد أن يبين وضعه الشرعي قبل الدخول في بحثه. وإنما يحتاج إلى هذا الوضع الشرعي ومعرفته لأمرين. الأمر الأول أنه يتخذ معلما يهتدى به في معرفة الحكم المناسب لاعتبار الشرع. سيعتبر المقايسة لا بد أن تعتبر المشاححة، لا بد أن تعتبرها. اعتبر المكارمة لا بد أن تعتبرها. اعتبر التشوف والرغبة لا بد أن تعتبر. اعتبر الصرامة والتوقيف لا بد أن تعتبر. اعتبرت لا بد أن تعتبر. فهذا لا بد منه، لأن الشارع تؤخذ منه الأحكام من جهة القول، من جهة الفعل، ومن جهة الاعتبار. وهذا كله إنما يثبت بالشرع، لا يمكن أن يقال في موضوع إن وضعه الشرعي هو كذا وكذا إلا إذا كان ذلك ثابتا بالأدلة الشرعية. النكاح مثلا لو لم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تساهل في الصداق فيه، حتى إنه قال ولو خاتما من حديد مثلا، مع أن الله تعالى يقول أواتنتم إحداهن قنطارا، لا يمكن للفقيه أن يفهم أن هذا الموضع موضع تساهل وموضع مكارمة، فمن القنطار وإلى خاتم حديد، ولا يعتبر فيه الغبن، ولم يشترط فيه المماثلة، ولم يشترط فيه أي شيء، بل جرى فيه على التساهل. هذا الأمر استصحبه الفقيه وحمله معه وجعله مما اتخذه من المبصرات بطريق بناء الحكم في الأنكحة، وهكذا مضى عليه وهو دائما يتخذه مستصحبا معه في بناء الحكم. وكذلك في البيع، البيع مثلا إذا نظر فيما ورد في من الأدلة، الضوابط والشروط والموانع وما شبه ذلك، أن يكون الشيء موجودا، أن يكون الشيء مملوكا، أن يكون الشيء مرئيا، أن يكون الثمن معلوما، أن يكون كل هذه الضوابط أوحت للفقيه بأن هذا المقام مقام مشاحثة ومكايسة، فتأثر بهذا الأمر أيضا وحمله معه مصباحا يستضيء به حين ينظر في الفروع التي تندرج تحت هذا النوع من المعاملة. وهكذا في المغارسة وفي الصرف الذي اعتبرت فيه المناجزة، وهكذا وهكذا. ولذلك قد يمنع القياس في بعض الفروع على بعض لاختلاف هذا الوضع الشرعي. فلا يمكن مثلا تقاس مسائل القرض على مسائل البيع، لأن القرض في قهول الذي يخصه وله ضوابطه وله حدوده، وفي البيع أيضا نفس الأمر، وفي النكاح أيضا نفس الأمر. فهذه الأمور استصحبها الفقيه معه، اتخذها عدته، ويجعلها مما يستأنس ويستدل به ويتبصر به فيما في بناء الأحكام في هذه المواضع. فإذا حدد هذا وأدركه على وجهه، استصحبه معه وجعله عدته في النظر، انتقل إلى دراسة الجزئية وتحريرها من الجهة الفقهية. وهذه هي الخطوة الثالثة. نعيد، الخطوة الأولى أنه يتصور المسألة، الخطوة الثانية أنه يدرك وضع الموضوع من الناحية الشرعية، الخطوة الثالثة أنه يحرر النظر الفقهي في المسألة. وطريقته في ذلك أنه يطالع هذه المسألة من جميع جهاتها، باحثاً عن العلامة التي نصبها الشرع في هذه المسألة دليلا على حكمه. فالفقه في هذه المرحلة كذلك الشخص الذي يبحث عن الزوال لمعرفة دخول وقت العصر، أو الذي يبحث عن غروب الشمس لمعرفة أن المغرب قد دخل وقته، وهكذا وهكذا. أو هذا الذي يرقب هلال رمضان لمعرفة أن غدا يوم الصوم، وهكذا. فلا فرق بينهما، فهذا يطبق العلامة التي وضعها الشرع على هذه العبادات، وهذا يراقب هذه العلامات التي وضعها الشرع دلائل على أحكامه. فإذا انتهى بنا الأمر إلى هذا المرحلة، سيحس الدارس للفقه أنه بحاجة إلى عدة أصولية كافية. هنا يحتاج إلى أن يعرف العلل وأصنافها ومراتبها والقوادح فيها، وما تكون به مفسدة وما تكون به ساقطة، حتى يميز العلامة الشرعية الموضوعة في المسألة عما سواها، لأن قد تعرض للأذهان شبهات في هذا المقام، فيقع الإنسان في الانزلاق، فيذهب مع تلك الأمور المتشابهة فيظن بأنها علامة على الأحكام فيقع في الخطأ. ولذلك التحرير والتحقيق والمهارة في هذا الموضوع لا يمكن أن تدرك إلا بدراسة العلل بجميع ما يتعلق بها مما تثبت به ومما تعرف بمراتبها ومما يقدح فيها إلى آخر ما هو مقرر في فن علم الأصول. هذا أصل لا بد منه، وإلا فلا يمكن إذا تجرد من ذلك أن يمضي على الطريق المطلوب والسنن الذي يهتدي به للحكم الشرعي. لكن هنا قد يكون الأمر بينا، قد يجد مسألة مثلا فيها الغرار، قد يجد مسألة فيها الجهالة، قد يجد مسألة فيها دعوة عجل، قد يجد مسألة فيها حط الضمان وأزيدك، إلى غير ذلك من المسائل التي قد يهتدي بها إلى الحكم. لكن قد يعرض في بعض المسائل تعارض الأمارتين أو أكثر، ففي هذه المرحلة يحتاج إلى ما يميز به ما هو الشبهة وما هو الدليل. هذا ما يقع كثيرا الآن في المسائل التي تعرض في هذا العصر، هذه الأمور التي تعرض في هذا العصر الآن أغلبها من هذا القسم، ثم الناس يضطربون فيها، وذلك لأن المادة العلمية الكافية التي يستطاع بها فصل الشبهة عن الدليل ومعرفة مراتب الأدلة ومعرفة مراتب العلل ومعرفة مراتب المناطات في مواقعها أمر تركه الناس وأهملوه، فكان من موجبات ذلك هذا الذي يرى من الاضطراب في هذا الباب. هنا بعض الناس يستخف بالأمر ويقول والله هذا لا نحتاج إليه، وإن النازلة إذا نزلت يمكن أن يصار إلى الحكم فيها بالدليل الشرعي. لكن كيف تصل إلى الدليل الشرعي؟ كيف ستعرف أن هذه الجزئية ينزل فيها قول الله تعالى كذا والحديث النبوي المعين وكذا؟ كيف يمكن أن تعرف ذلك؟ ما الذي ستستدعيه من الدليل بدون أن تعرف هذه العلامة التي نصبها الشارع دليل على دليله وعلى حكمه؟ كيف يمكن أن تعرف ذلك؟ إذا أعطاك الشخص مثلا صورة من صور البيع الآن وطلب منك أن تستخرج الحكم الشرعي لها، من أين تبدأ؟ تبدأ منها، فتبحث عن خطاب الوضع الذي قام بها، كما يبحث هذا الشخص الذي يبحث عن المسكين ويبحث عن الفقير ويبحث عن اليتيم ليؤدي واجبا شرعيا معينا. نفس الأمر، تبحث عن خطاب الشرع، خطاب الوضع الذي في تلك الجزئية حتى تعلم بحكمه، لما عرف وتقرر أن أي مسألة تقع في الوجود كيفما كانت فيها أمارة من الله تعالى تدل على الحكم، فإما أن تكون دالة على الإباحة، وإما أن تكون دالة على التحريم، وإما أن تكون دالة على الكراهة، وإما أن تكون دالة على الوجوب. هذا هو الأصل في جميع المسائل التي تعرض للإنسان في النظر الفقهي، فيها هذه العلامة التي ترشد إلى الحكم وتدل عليه، لا تخلو جزئية من هذا الأمر. وهذا مما يدل على أن دين الله تعالى محيطة أحكامه بكل شيء يقع إلى يوم الدين كيفما كان نوعه، لأن تلك العلامة التي يحملها هي التي ترشد إلى الدليل ويرشد الدليل، والدليل يدل على الحكم. وهكذا هنا أمر، وهو أنه إذا تعارض في هذه الجزئية أمارتان على ما يبدو للناظر، فلا يدري بأي من هاتين الأمارتين يتمسك، هل يتمسك بهذه فيقضي بالإباحة ويتمسك فيقضي بالتحريم؟ في هذه الحالة إحدى أمارتين لا بد أن ترجح بالأدلة الشرعية. هذه الأمارة التي سترجح لا يمكن ترجحها بالاستحسان، ولا بقول فلان ولا باختيار فلان، ما دمت أنك قد اقتحمت لجة الفتوى وأردت أن تنظر في الدين على طريقته الشرعية التي وضعت، فلا بد أن ترجح إحدى الأمارتين على الأخرى لكي تتخذها وسيلة إلى معرفة الدليل الذي سيأخذ منه حكم الشرع لهذه الجزئية. بماذا سترجحها؟ وأنت تنفر الناس من العلوم التي توصلهم إلى الاشتغال بما يحقق هذا المطلب، كيف يمكن هذا؟ وبذلك فإننا في هذه المرحلة إذا انتهينا إليها نحس بشدة الحاجة إلى هذا الذي ذكر من معرفة العلل وأقسامها وأحوالها ومراتبها وقوادحها وما يقدح فيها. وضروري كلما كان المرء متزودا بهذا الأمر كان قادرا على المناظرة وكشف خبايا المسألة ومعايير التي توضع في وزن متضمناتها التي نصبها الشارع أدلة على أحكامه، كما نصب هذا الزوال دليلا على الظهر وهذا غروب الشمس على المغرب وهكذا وهكذا. فإذا انتهينا من هذه المرحلة استخرجنا هذا الذي تقدم ذكره هو المناط الذي يرشد إلى الدليل الشرعي، فإن الدليل الشرعي قد يستدعى ولكن يجب أن يكون المحل خاليا من الموانع التي تمنع من تنزيله. أن رب مسألة تندرج تحت حكم عام ولكن تحمل مانعا يمنع من نزول هذا الحكم فيه. معلوم أن الأحكام لا تنزل إلا إذا استكملت شروط، إذا استكملت شروط تنزيلها وارتفعت موانع ذلك، موانع التنزيل. هذا أمر معروف ومقرر ولا نزاع فيه. فإذا ما انتهينا من هذا الأمر وقلنا سوف انتهينا واستخرجنا المناط واتفقنا عليه واستدللنا عليه وسلم الخصم بعد المناقشة والمناظرة وإتيان بما يمكن أن يسمى بالإرادة ما شابه ذلك، هنا يستدعى الدليل، الدليل الشرعي الذي يناسي الذي يكون في نظر هذا المجتهد أنه هو دليل هذه الجزئية فينزله. لكن ينبغي أن نعلم أن تنزيل الدليل الشرعي واستنباط الأحكام من النصوص ليس بالأمر السهل كما يتخيل، فالذي ليس في مرتبة أهل الاجتهاد والنظر ولديه العدة الأصولية الكافية لا يمكن له أن يسلك المسلك الصحيح في هذا الباب. وهذا ليس ادعاء بل هذا واقع، هذا واقع لا ندعي. انظر مثلا إلى الكلام فإنك تجده مركبا من ثلاثة أجزاء: الحروف، الأفعال، الأسماء. والحروف الأصل فيها أنها تستعمل مشتركة، حروف المعاني تستعمل مشتركة، ومقتضى ذلك أنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون مشتركة بين هذه المعاني كلها، وإما أن تكون حقائق في بعض المعاني ومجازات في معاني أخرى. فمثلا إذا عرض لك حرف في، فإن في يستعمل لمعاني متعددة، وكذلك مين والباء وحروف المعاني كلها بدون استثناء تستعمل في معاني متعددة. فإذا وردت في نص الحديث، إذا ورد حرف من هذه الحروف في نص الحديث، على ماذا ستحمله؟ قد تقول إن السياق يعينني. نعم قد يعينك السياق فيتبين المراد، وقد يفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن هذا الحديث بحديث آخر يبين فيه معنى هذا الحرف، كل هذا قد يرد. لكن لو ورد حديث فيه حرف وتعارضت فيه، أنت أصلا لا تعرف معاني الحرف، حتى تقول بأنني تتعارض فيه. أنت لا تعرف إلا معنى واحدا في في أو مين، هذا ما تعرفه في مين والباء وأن وداخله، تحمل هذا الحرف على هذا المعنى في كل القرآن في كل السنة، مع أن المحقق التبيت أن هذا الحرف في كلام الشرع أتى لمعاني متعددة. وهذا في واقع الأمر هو تأويل فاسد للنص الشرعي وإخراج له عن مراده وقصده. هذا كثير، هذا كثير في كلام الناس اليوم، ولو تتبعت ما يقولون وما به يهذون وما بكثرة الهضاب وكثرة الضجيج تجد أن هذا الشخص إذا سمع الحديث التقطه والتقمه وصار يتكلم فيه بهذه الطريقة العامية التي لا يمكن أن تكون مقبولة، لأن هذه الحروف أو هذا الحرف يستعمل بمعان متعددة. الناظر الذي يعرف الحقيقة ماذا يفعل؟ يأتي إلى الحرف فينظر فيه، ثم ينظر في المعاني التي تحتمل فيه حتى لا يكذب على الله، فيقول وهذا الحرف ظاهره كذا ويحتمل معنى كذا ويحتمل معنى كذا، وهذا حمل اللفظ على مراتبه. فإذا ترجح لديه في هذا المعنى حرف فيقول احتمل كذا، ولكن الراجح فيه بدليل كذا وبدليل كذا هو المعنى الفلاني. هذا هو الطريق الذي يتبعه الداري بمعاني هذه الحروف. وإذا سألت الآن هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الكلام في السنة وفي الكتاب بدعوى أن هذا فيه أخذ العلم من العين، هل لك أصل يا فتى في هذه الحروف تتخذه منارة ومعلما عندما تتعارض عندك الاحتمالات في فن ما؟ هل لديك، هل لديك أصل في الباء؟ هل لديك أصل في مين؟ ما الذي تقرر عندك في مين؟ شو حرف المشترك؟ وبذلك إذا عرض في الكلام قد تعارضت فيه الاحتمالات أنك تذهب فيه إلى الإجمال ثم تبحث عن دليل يبين المراد به، أو أنه عندك بمعنى في أنه يرد بمعنى في الحقيقة وفي وما سوى ذلك يأتي فيه بالمجاز. وإذا كان هذا هو أصل، ما الدليل على هذا الذي قررته من أصل هنا؟ أقول أنا ما محتاج، أنا ما محتاج، أنت لا تحتاج، الكلام هو الذي يحتاج، البيان هو الذي يحتاج، حمل هذا الكلام على معنى هو الذي يحتاج، أنت لا تحتاج، لكن هذا يحتاج إلى هذا الأمر. ولذلك أهل العلم يعرفون خطورة هذا الأمر فيتريتون ويفكرون ويسألون ويرجعون ويرجعون إلى الكلام من سبق من أهل العلم، وينظرون في ما عليه فهم الصحابة ويستحضرونه وينظرون في جميع الاحتمالات، ثم بعد ذلك يقررون ما الذي ظهر لهم بأنه هو الصواب في الموضوع. ليس لديك أصل في الحروف، ثم بعد ذلك تخطئ الذين لا يخطون خطوة في الفقه إلا على معالم مرسومة منضبطة علمية هكذا. ونفرض مثلا أن الذين يتشدقون بمثل هذه العبارة الآن أراد أن يكون له أصل في مين أو في الباء أو في عين أو في الحروف، يقول ماذا جاء فيها، يقول إنها مشتركة، أو لديه في ماذا، يقول إن بعضها إنها في بعض المعاني ما جاءت في الحقيقة، أو أنها متواطئة وأنها مشككة، المهم عنده مذهب. من الذي وجده قد وطأ هذا السبيل وهدبه واستخرج الأدلة وقابل بينها وكشف عن مضامينها واستخرج ما اختبأ في من؟ من هؤلاء الذين تقولون إنهم ليسوا على شيء، لأنك لا تستطيع بمقدورتك العلمية البسيطة أن تقتحم هذه الحجة العلمية، لأنها تحتاج إلى مادة علمية لا يملكها إلا أرباب هذا الاختصاص. لو أن مثلا طالبا أراد أن يصل إلى مذهب، في من الذي يجد أنه قد قرر هذه الطرق وأسسها وبحثها؟ من؟ أنا هذا معروف، سيجد في طريقه المعتزلة والماتريدية والأشاعرة، ماذا سيفعل؟ المذهب لا بد أن يأخذه منهم مذهب أحدهم، وإلا سيصنع مذهبه بأي شيء سيصنعه؟ لماذا سيصنعه؟ هذا سؤال. أقول لك والله إن علماء فعلوا وفعلوا، لا ليس الأمر كما تقول. أسياد هذه الفنون أسماء معروفة، ولديهم جهد كبير وطأوا به السبل ووضعوا به المعالم واكتشفوا به الخبايا ومهدوا به السبل، حتى لو أن أحدا جاء وأراد أن يأخذ المادة قد هيئت له من هؤلاء الذين يشار إليهم بالاحتقار والإهانة ويتكلم فيهم بأقبح الكلام. أعطوني الآن من هؤلاء الذين ينطقون بهذا الكلام القادح من له مذهب في جزئية من هذه الجزئيات. عنده مذهب بناه وأصله ولديه الأدلة فيه. من كيف هي حالها عنده؟ يفسر القرآن، يفسر الحديث، يتكلم. كيف يتكلم؟ يتكلم بثقافة عامية لا يرجع فيها إلى قواعد ولا إلى معالم ولا إلى أصول. جيد. كذلك الأمر، الأفعال الأسماء واضحة بأنها أفعالها حروف هكذا. إذا نظرنا في الأفعال، الأفعال تستعمل بوجهين: الوضع والاستعمال. الوضع والاستعمال، ما هو حد الوضع والاستعمال؟ فائدة التفرقة بين الوضع والاستعمال أن الوضع يعتبر أصلا بكتاب الله، إن أنزلناه قرآنا عربيا. الاستعمال ليس معتبرا في الأصول لأنه ليس داخلا في الوضع العربي. إذا جاء جائن ثم أخذ مثلا الماضي، قال الماضي، قل ما حد الماضي عندكم في معانيه؟ يقول في الماضي هو ما فعل في زمن مضى. وهل يدل على الثبوت والاستقرار؟ فإن قال لا وبين أن هذا ثبت بالوضع فكلامه صحيح، وإن قال ثبت يدل على الثبوت والاستقرار ثم لم يستطع أن يرده إلى الوضع فإن هذا يعتبر مردودا ولا يعد في قواعد الشريعة شيئا. وهذا الذي يقال في الماضي يقال في المضارع أيضا، وهكذا. فهذه المواضع كلها لا بد أن يكون فيها لهذا الذي يتكلم في الدليل الشرعي أصولا يرجع إليها. من رفض هذا قال بأن هذا ليس شرطا، يقال له وما هو العمل؟ وماذا سيفعل؟ ما هو الذي تراه أنت الآن مسلكا يمكن أن تبرأ به ذمة هذا الذي يريد أن يأخذ الأحكام من النصوص؟ ما هي الطريقة؟ أرنا هذه الطريقة وبينها لنا شرعا وأظهرها. فكلما ذكر أحدهم بأنه يجب عليه أن يكون مزودا بالعدة الأصلية في المعارف فإنه يصرخ ويملأ الدنيا عويلا. ولكن إذا وضعناه أمام الأمر الواقع وقلنا له إننا نقرأ قوله تعالى برؤوسكم، هذه الباء ما معناها؟ وش للتبعيض؟ وش زائدة؟ وش للإلصاق؟ شو المعنى ديالها؟ ماذا سيقول؟ لا أحتاج لذلك. هذا الذي أنزل هذا الباء هو الذي أنزل رسولكم. فكما فهمت الرأس، هذا إن فهمته وفي شك هل يمكن أن تفهم معنى الرأس وين حدوده وما هي الدليل على أن حدوده من بيت الشعار أو ما زاد على ذلك وما نقصه ولماذا يدخل الشيء؟ كل هذه الأشياء التي تنظرون إليها شزرا منزلة من عند الله ويجب فهمها هكذا. إذن العامي الآن لا أقصد العامي هذا الذي لا يكتب ولا يقرأ وإنما هو عامي أمي، لا أقصد الذين يتكلمون في الدين بدون أدوات علمية كافية تمكنهم من التأصيل الشرعي المطلوب. لأن هذا الذي يتكلم الآن في الدين ويتكلم بظن ويتكلم بشك ولم يكن متيقنا لما يقول افترى على الله الكذب، أنه يقول ما لا يعتقد أنه صحيح ولا يعلم أصلا أنه صحيح في الدين. وإذا انتهى الكلام في الحروف بهذا الحال تقررت في هذه المسألة، فكذلك الأفعال وكذلك الأسماء التي تشتق منها الصفات. مثلا إذا نظر في اسم من الأسماء فإن العامي الذي لا يعرف طريقة النظر في الكلمات ماذا يفعل؟ يقفز إلى تلك الكلمة فيفسر على ما بدله، ونسي أن أول مبدأ يتعلمه الطالب الدارس للفقه هي أول مبدأ يتعلمه هو أن الأصل في الكلمات الشرعية أن توضع لها حقائق شرعية، ولا توضع لا توضع لها الحقائق اللغوية ولا الحقائق العرفية إلا إذا علمنا بأنها ليست لها حقيقة شرعية. الآن بالمناسبة إذا دعونا الآن الذين يتكلمون بهذا الكلام في العلماء وفي الفقهاء ويصفونهم بما يصفونهم به، دعوناهم الآن وسألناهم ما هو المسح؟ خلاتهم سووا برؤوسكم، ما هو المسح؟ شو المسح؟ هل هو المسح اللغوي؟ أو له حقيقة شرعية؟ ما هو الوجه؟ وجوهكم ما هو الوجه؟ ما هو الدلك؟ ما هو الفور عند من يقول به؟ من أين أخذ؟ كيف أخذ؟ ما صحة أخذه من الواو؟ ما صحة أخذه من العطف؟ كل هذه الأشياء الآن يفتو بها الإنسان ويمضع ولا يعلم من أين أخذت ولا كيف أخذت ولا ما دليل ثبوت أنها من الشرع. كل ذلك نرمي به في البحر ثم نقول بأننا نريد أن نبني فقها صحيحا. لا، لا بد من الرجوع إلى الأشياء في أصلها، ولا بد لكل مسألة طرحت أن يبدأ من أصلها ثم يستمر النظر إلى أن يقع الوصول إلى الحكم الشرعي المطلوب. هذا لا بد منه. الآن قد تجد الإنسان يتكلم في أمور كثيرة وهو فلاح، فتسأله عن فقه المزارعة. ما هي المزارعة؟ ما هي المزارعة؟ اسم، هذا اسم، اسم، اسم شرعي. ما هي المزارعة؟ ما هي المساقات؟ ما معنى الشركة؟ عشرات الألفاظ التي تحتها معاني يحتاج إليها في إصلاح معاملته وفي إصلاح دينه، ولكنه لا يكاد يعرف لهذه الأشياء حدا ولا حقيقة، ويجادل ويناقش ويتكلم في الذين أمضوا حياتهم وهم يشتغلون بحدود ما أنزل الله على رسوله لضبطه وبيانه وتحقيقه وجلب الأدلة له والبحث عن المراد الشرعي فيه حتى ضبطوه وحققوه ودونوه، ثم بعد ذلك يهجم على أعراضهم ويوصفون بأنهم لم يأتوا بالمسائل على وجهها الشرعي المطلوب. هذا ظلم. إذن تسأل الإنسان الآن عن الحروف فلا يعرف حدودها، تسأله عن الأفعال فلا يعرف حدودها، تسأله عن الألفاظ والمفاهيم فلا يعرف حدودها، ثم تقول له اقتحم لجة النص الشرعي وتكلم، هذا نوع من الاستخفاف بالدين، استخفاف بالنص الشرعي، استخفاف بحقائق الشرع، استخفاف بحدوده، استخفاف بما يجب أن يمضي عليه النظر فيها حتى يتحقق مراد الله تعالى في تنزيل شريعة كما سماها. قد يقول قائل ولكن قد يخطئ هذا الناظر. المهم هو بذل الجهد، استفراغه على أعلى المراتب حتى يصل المرء إلى ما يعتقد بأنه قد وفى بما شرط عليه. أما أن يقع في الخطأ أو أنه قد تفلت منه أمور ويدرك أمور، فهذه طبيعة بشرية ولا يمكن حينئذ أن يحاسب الإنسان بما يعلم. إذن لا يحق للعامي أن يدخل نفسه في مثل هذه المسائل حتى يكون مزودا بما يكفي من المعارف العلمية ويدرك حقائق ما يتكلم فيه. فإذا انتهى به الأمر إلى هذا الحد فإنه حينئذ يمكن أن يعلم طريق الذي سيتلقاه أو سيمضي عليه. فإذا انتهينا من هذه الخطوة، خطوة تنزيل النص الشرعي، وإحنا راكين هنا كنهضروا على أن العميل لا يجوز له ذلك، أنه لا يمكن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، إذ ما زلنا نجد نوعا من الهجوم الشديد والإقدام والوقاحة على الدليل الشرعي بطريقة غير منضبطة بالقواعد العلمية المطلوبة. نعم أنا أسألك، أنت الآن تقرأ أحاديث كثيرة، نبدأ بالحديث الذي في البخاري إنما الأعمال بالنيات. أنا بدنا أن نعرف هذا إنما وش الحصر وش هي التوكيد. أرى إذا كانت التوكيد غادي نفسرها بمعنى، إذا كانت الحصر ستعطينا أمورا. الأعمال، هذا الألف واللام الذي في الأعمال الآن، هل هو للاستغراق يعني للعموم، هل هو للعهد الذهني؟ أراه الآن عندها معاني كثيرة جدا وكل شيء محتمل هنا. فالأعمال هذا محتمل فيه، وإيش أنا دابا غادي نجي إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونجي ونقحم راسي في واحد الكلام ونقول لي هذا ما تقصده يا رسول بهذا المعنى بدون برهان بدون حجة بدون دليل؟ هذا الذي هذا هو الطريق المستقيم السليم؟ بلا ذلك ليس في هذا لعب بالدين. لا يمكن أن تقحم الإنسان في هذا الأمر حتى تكون قد بينت له جميع ما يجب أن يبينه وأن يتزود بهذا الأمر حتى لا يفتري على الله الكذب. تقول لك هذا الألف واللام للعموم والاستغراق، لو تقول إذا نأخذ بالعموم ونعمل به حتى يرد الدليل الذي يدل على التخصيص، أو أن هذا الألف واللام الذي في الأعمال هي للعهد الذهنية والذكرية فنأخذ بذلك ونمضي عليه، وذلك نلغي العموم ونبقيها على الأعمال التي هي في الذهن أو في الخارج أو المقصودة أو لآخره. وإذا قلنا الأعمال هكذا بصيغة الجمع، أتقدر الاستغراق؟ أعمال بجمع، إذا كانت من جمع فوش هو من جهة الألف واللام ولا من جهة الجمع؟ المسائل العلمية راه ماشي الفقيه هو اللي دار الأعمال، ماشي هو اللي دار الألف واللام وعطاها 10 المعاني ولا 32 معنى، ماشي هو الذي قال بأن الذي جعل الأعمال تشحن باحتمال العموم واحتمال التخصيص، ماشي هو اللي دار هذا. هذا شيء موجود قبله، وقبل أن ينزل الإسلام كانت هذه اللغة موجودة وكانت بهذه الدرجات، ثم جاء الشارع فجعلها على وجه آخر وسيرها بمراتب معينة وبصور أخرى جديدة، فكان هذا هو الذي ينصب عليه نظر الإنسان ليفهمه، لأن هذا هو مفتاح الفهم. ولكن مثلا بالنية، ما هي حقيقة النية؟ وشد النية هي القصد المجرد الذي هو أصل في اللغة، ولا عندها معاني أخرى شرعية شحنت بها فارتفع ما كان فيها من معنى لغوي؟ أيها الناس، رأى القضية قضية علم، ماشي قضية أن هذا مذهبي ولا هذا. الناس في المذهب رأى تدرس المذهب من أجل الملكات العلمية، راه المذهب راه ما كيتضرش بان صاحبه او قائله هو المقصود بالذات ليؤخذ بقوله منفصلا عن الدليل، الا انه يجيء قدام الادله الشرعيه، والا فلماذا يحاكمه على الادله الشرعيه اذا كان هو يريد؟ لما كل هذه تمارة؟ لما كل هذه المتاعب؟ ليش كل هذه المتاعب اذا كان الانسان سيقلد انسان اخر؟ يذهب الى قوله وياخذه ويعمل به، فلماذا هو يدخل في جهد كبير من أجل تصور المسألة بمصطلحاتها، ثم يأتي بتعب شديد ليعلم وضع الموضوع الشرعي؟ كل هذا من أجل أن يكون الذي يسيره على الدوام هو الشارع في جميع مراحل النظر، حتى إذا وصل إلى كلام الفقيه أو الإمام استحضر الأدلة، استنزلها واستحضرها ونظر فيها واستعمل المطابقة. فإذا ذكر كلام فقيه أو عالم يدرس كلامه يذكر يوجهه ويبين من أين أخذ، فإذا اتفق معه في الأخذ وفي المأخذ والأخذ وطريقة الأخذ، بحيث لم يرى في هذه الجهات الثلاث أي شيء مما يحتاج إلى القدح، اعتبر ذلك وسلمه ونصره وأجاب عن الإرادة والاعتراضة. وغرض الجميع أيها الناس، غرض الجميع هو أن لا يحكم في هذا الإنسان إلا كلام الله أولا وأخيرا. من جعله الله تعالى نبيا وأرسله يوحي إليه بكلامه، سواء كان مما يتعبد به أو مما هو من السنة، فالفقيه يبذل جهدا كبيرا على أن يكون هذا الحكم هو الذي يمضي عليه من أول نظره إلى نهايته. أما أن يقال بأن هذا يدرس الفقه من أجل أن ينصر مذهبان أو طائفتان وكذا، أولا الفقيه يعلم جيدا أن المذاهب فيها صناعة واحدة، صناعة واحدة، وأن ما يقع بين المذاهب يقع داخل المذهب. إذا كان الخلاف هو الذي يريد أن يقول به الناس إن هذا يفصل بين المذاهب، فداخل المذهب خلافات أكثر مما بين المذاهب مع المذاهب. فقد تجد في المذهب الواحد مثلا في مسألة واحدة 7 10 5 لا أقوال لأهل المذهب الواحد، لأن هؤلاء وقعوا في مسألة تعددت فيها أمارة الخطاب الوضعي للشرعي، فتمسك كل بما يراه وانتهى الأمر إلى الاجتهاد في المسائل فظهرت هذه الأقوال. المذاهب الأخرى نفس الأمر، نفس الطريقة، نفس المنهج، لا فرق. إمام مالك، شافعي، أحمد، داود، طاووس، أي إمام، أبو حنيف، أي إمام، كلهم من أتباعه وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من أسباعه وكلهم من خدام دينه بحسب ما رأوا، بحسب ما ظهر لهم. بعد ينبش ليجد أمرا فقهيا معينا أو أمرا شرعيا ليقدح به في إنسان كان متوقعا منه أن يقع في الأخطأ. هذا أمر وارد، وإن لم يقع في الأخطأ إذن فليس بشرا، وليس إذن هذا إلا نبيا مرسلا. ولذلك فإن صناعة الفقه إذا كان القصد منها أن نصل إلى الوحدة الإسلامية على الوجه الصحيح، وأردنا أن نفهم كيف يمضي النظر الفقهي وأصحاب أهل نية حسنة وأهل منهج سليم، فلا بد أن نستمع لما يقولون، ولا بد أن ننظر فيما فيه يمضون، ولا بس أن نرشدهم إذا كنا رأينا فيهم شيئا، فلا بد أن نرشدهم، قلوا نعم سمعنا هذا الذي قلتم وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا ونحن نرى أنه كذا، ثم اسمعوا للجواب، عندئذ ستفهمون أن كل هذا الذي يقال ما هو إلا من أجل تشتيت وحدة الأمة والتفريق بينها. لذلك يعلم جميع المسلمين أن الإنسان إذا اعتقد غروب الشمس والآخر اعتقد أن الشمس لم تغرب، أن هذا إذا أفطر وهذا إذا بقي كلاهما قد أخذ بأمارة شرعية يرى أنها مستنده فيما فعل. وكذلك الذي يصلي قوم يصلون في الفلوات فكل من يتجه إلى الجهة التي يراها، هذا من باب اتباع خطاب الوضع، كذلك هذا الذي يفعله الفقهاء بلا فرق. لكن الآن ظهر من يسيء النية قبل أن يسمع، ومن يتكلم في أعراض من لا يعرفه ولا يعرف طريقته ولا يعرف منهجه. يفعل الإنسان ما يشاء، ولكن أن يتجرأ على الدين هذا يكون على يقين بأنه مستحيل، مستحيل أن يتجرأ على تغيير الدين. أهل العلم يتجرأ حد من على تغيير الدين كيف ما كان، فإن وجدت فيه شيئا فابحث عن الأصل والمأخذ فربما تجد له عذرا. هذا كله كما قلنا إذا كان إذا كنا قد حصلنا المناط واستنزلنا الدليل النصي وأنزلناه، ولكن كما ذكرنا هذا الأمر يجب أن يدخل إليه الداخل إليه بشيء من العدة العلمية الكافية، فلا يجوز أن تسمع كلام الشرع ثم بعد ذلك تحمل على الثقافة العامة هكذا، فإن هذا لا يمكن السبيل له. ثم نحن الآن في المغرب أغلبنا من الأمازيغ، وعقولنا عقول تفكر بهذه اللغة التي هي الأساس في التفكير عند المغاربة أجمعين، حتى الذين يتكلمون بلسان الدارج فالدارج مترجم من الأمازيغية، وهذا أمر يجب أن يعرفه الجميع. ومعلوم أن اللغة الأمازيغية منها تفاوت وافتراق في الإسناد وفي بعض المجازات وفي بعض الأمور الكثيرة التي تؤثر في نظر الفقه، ولا يمكن أن نسوي أحدا بالصحابة لأن الصحابة لديهم لغتهم أدركوها بالسليقة ويتكلمون بذلك بالملكات الفطرية وذوقهم كافين، كما متفق عليه بين جميع الأمة أن ذوقهم كافين في التمييز بين المعاني والتمييز بين نكت الأسانيد والتقديم والتأخير والتنكير والتعريف، كل هذه الأشياء يدركون بالذوق ولا يحتاجون إلى القواعد. أما نحن فإننا نحتاج إلى القواعد التي تضبط وتوجه وتمنع من الوقوع في الانحراف. فإذا لم يكن الدليل الذي استدعاه المناط هو النص الشرعي ولكنه الأصل فهذا كلام فيه طويل، لأن الذي ينزل الأصل يجب أن يعلم أنه هو من دين الله، أن سد الدارعة مثلا، المصالح المرسلة، الاستصحاب، الاستحسان، شرع ما إلى آخره، إذا كان هذا الدليل قد عرض للناظر وأراد أن يجعله مستندا فلا بد أن يعرف هل هو من كتاب من شرع الله أم لا. فلا يمكن أن يأتي إنسان وتقول من أين أخذت هذا الدليل، هذه المصلحة المرسلة. وكثيرا ما تسمع الآن هذا الكلام يروج، وهذا من باب سد الدارعة أو هذا من باب الاستصحاب وما شابه ذلك، لكن قلت هذا الاستصحاب الأصل كالحديث، لا بد أن تعلم صحته، هل هو ضعيف، هل هو موضوع، هل هو مرتبته، حتى تستدل به على علم. فإن كان هذا ليس دليلا شرعيا فيجوز لك أن يقول لك لا راه العلماء قالوا كذا، العلماء سينجون من بماذا؟ بنظرهم واجتهادهم واعتقادهم أن هذا دليل. فإذا نظرت في أدلة وانتهى بك الأمر إلى هذا الذي وصلوا إليه من الإدراك في هذا الموضوع، فأنت حينئذ قد تكون قد برأت ذمتك وحصلت حينئذ على ما يمكن أن يكون إن شاء الله تعالى قد بذلت فيه الجهد. هذا ما يمكن قوله في هذه الكلمة وقد اختصرتها، ويمكن أن نرجع إليها مرة أخرى بمزيد من التفصيل والبيان حتى يكون الناس على بصيرة من هذا الأمر ويعلموا أن المسألة لا يمكن أن يمضى فيها على هذا النوع من الفوضى، ولا على هذا السبيل، ولا على هذه المناهج المبعثرة التي لا رابط بينها، وإنما يمضون فيها على قطع من الكلام ينقلونها من هنا وهناك، قال فلان وقال علان وقال كذا، بدون منهج وبدون طريق وبدون مسلك وبدون قواعد وبدون أصول، وهذا يؤدي إلى هذا الذي شاع الآن من أن يتكلم في المسائل من لا يفهم منها شيئا. أما أصول الفقه درسه فسيأتي إن شاء الله في وقته، وعلى كل فإن سيكون في أيضا كلام يقرب المنهج الذي سأتبعه في دراستي. أكتفي بهذا القدر، وقد اختصرت الكلام هنا في هذه المواضيع، وإلى فرصة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.